No, sembla.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فهذا هو الدرس 240 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين وفي تتمة كتاب الحج قال الحافظ النووي رحمه الله باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل قال الإمام مسلم رحمه الله
عفوا باب ماذا؟
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل
من طاف بالبيت وسعى
نعم من البقاء على الإحرام وترك التحلل
طيب نعم
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا من أهل العراق قال له سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته
فتصداني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد يعني تعرض لي نعم
فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك قال فجئته فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكذب بلغة أهل الحجاز يعني أخطأ الصواب نعم ليس الكذب الذي هو إخبار بخلاف الواقع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل يعني أخطأ الحقيقة والصواب نعم
فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به
من أمه أسماء بنت أبي بكر ثم رأيت أمي
ثم رأيت أمي وقال وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأان بشيء أول من البيت
من هي خالته
عائشة
من رأى أمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها نعم
لا تبدأان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما
وقوله أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت مر هذا
نعم
أسدل بالجمهور على أن الوضوء شرط في صحة الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وهو القائل صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه كما عند مسلم وفي غير مسلم خذوا عني مناسككم كثير من الناس يخطئ في هذا يرتب هذا إلى مسلم مع قوله خذوا والذي في مسلم لتأخذوا من صحيح مسلم عني مناسككم في مسلم لتأخذوا عني مناسككم بلا من أمر. وفي غير مسلم خذوا عني مناسككم فعل الأمر. والأحناف من وافقهم يرون أن الوضوء للطواف مستحب وليس بواجب، وبعضهم يقول إنه واجب من الأحناف وعليه دم إذا تركه. وقوله ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران. في الرواية الأخرى ثم لم تكن عمرة، وهذه صريحة. نعم.
فلما مسحوا الركن حلوا وقد كذب فيما ذكر من ذلك.
فلما مسحوا الركن حلوا، هذا مجمل فسره في الأحاديث الأخرى، والمعنى لما سعوا وقصروا تحللوا كما جاء مفصلا في أحاديث أخرى. نعم.
في مسلم شيخنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم.
نعم هذا
لا يوجد عني، لتأخذوا مناسككم.
مناسككم لا يوجد عني.
نعم
شيخنا غير مسلم خذوا عني مناسككم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل. فلم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. قالت
من اللي قال فلم يكن معي هدي؟
اسماء
بنت أبي بكر. نعم. طيب.
قالت فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟
قومي عني يعني أمرها بالقيام حتى لا يتصل بها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة لأنها متحللة وهو محرم. فقالت أتخشى أن أثب عليك يعني أن أقفز عليك. وهذا فيه الرد على مذهب ابن عباس رضي الله عنهما القائل إن كل من طاف بالبيت فإنه يتحلل شاء ما باء. هذا ليس بصحيح، وإن قاله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي.
عباس بن عبد العظيم هذا مرة معنا
مش عارف. ثقة حافظ
نسبته العنبري هذا
العنبري البصري
ثقة حافظ عباس بن عبد العظيم.
قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال فقال استرخي عني فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء رضي الله عنها كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في روايته أن مولى أسماء ولم يسمى عبد الله
كما سبق. هذا مذهب عبد الله بن عباس، وأن كل من طاف بالبيت يتحلل، وهذا ليس بصحيح. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب في متعة الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القري قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرخص فيها، وكان ابن الزبير رضي الله عنهما ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير رضي الله عنهما تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
يعني أسماء رضي الله عنها اختارت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في المتعة، وابنها الزبير رضي الله عنه نهى عنها اجتهادا من عبد الله بن الزبير، قد خالف الصواب، وذلك تبع لجده الصديق أبي بكر ولعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وأن العمرة تكون في وقت آخر وأن الإفراد أفضل، والصواب خلاف قول الصديق وأبي بكر وعمر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأسف، ولا يتأسف على فوات الأدنى وإنما على فوات الأعلى، فقال لولا أني سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت وجعلتها عمرة، فلا قول بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتذر للصديق وعمر وعثمان أنهم أرادوا ألا يخلو البيت من حاج ومعتمر، لكن قول الرسول لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على قول أي أحد كائنا من كان، مع احترام العلماء وتقديرهم إن أخطأوا فهم بين الأجر والأجرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. نعم.
قال رحمه الله وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما ابن جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة النساء. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا
بشار يعني ابن دار ومن جعفر يعني غندر شيخه. نعم.
قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا. قال الحافظ النووي رحمه الله باب جواز العمرة في أشهر الحج. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر
برأ الدبر يعني برأ الجروح التي تكون في ظهر البعير
الدبر
يكون في ظهره جروح بسبب حمل الأثقال إذا برأ الدبر. نعم.
وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة.
انسلخ شهر صفر وعفى الأثر أي انمحى أثر الإبل من الأرض، يعني انتهى الذهاب والإياب للحج. نعم.
حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم.
يعني شق عليه فعل العمرة في الحج، أن هذا الأمر لم يعرفوه في الجاهلية، وهذا دل على الإنسان ربما يتعلق بشيء من أمور الجاهلية أو قبل استقامته وتدينه ربما يكون في قلبه شيء متعلق به، فإذا جاء الدليل من الكتاب والسنة يجب عليه أن يترك ما في قلبه وما في نفسه، ويجاهد نفسه على ذلك، يحمله على ذلك حملا، وجهاد النفس من أنواع الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو، ومن أعظمها جهاد النفس. نعم.
شيخنا جزء
لا تقول أنا تغوص في دماء الناس تقول عندنا في الصعيد الثار، هذه علاقة بالثار، هذا باطل الثار، ليس من دين الله في شيء. هذا من أبطل الباطل، ما يسمى بالثأر. إنسان يموت له شخص يقتل آخر من كبار العائلة أو اثنين أو ثلاثة فاستمر الدماء مراقب بينهم، هذا من الجهل الشديد والعياذ بالله. نعم.
يجوز شيخنا إطلاق على ما قبل الاستقامة جاهلية؟
لا، لكن يقال إنك امرئ فيك جاهلية، لكن لا يقال جاهلية القرن كذا كما قال محمد قطب، هذا فيه تكفير للناس وهو سيد. قال لقد عاد الناس إلى الجاهلية التي قبل أن يبعث الله محمدا والعياذ بالله، هذا تكفير للناس. ولا يغرنكم أذان المؤذنين ونحو ذلك مما قال من الباطل، هذا فيه تكفير للناس بالجملة والعياذ بالله. لكن إنك من فيك جاهلية يعني خصلة انقصار الجاهلية، كما قال النبي عليه السلام لأبي ذر إنك مرون فيك جاهلية. نعم.
شكرا بارك الله فيك. أقصد لو شخص يحكي عن نفسه مثلا يقول في جاهليتي فعلت كذا، يقصد قبل الاستقامة؟
لا، يقول قبل الاستقامة أفضل. نعم.
قال رضي الله عنه فتعاظم ذلك عندهم فقالوا
ولا يقول قبل التزامي، الالتزام اعتقاد حل الشيء أو حرمته، وهذا كل أهل الكتاب يلتزمون بالجزية، يلزمهم الحاكم. لا يقول قبل التزامي، ما في شيء قبل التزامي. لكن قال مثلا في حديث سفيان بن عبد الله قل آمنت بالله فاستقم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله فاستقم كما في الصحيح، وفي غير الصحيح ثم استقم. وكذلك إن الذين قال ربنا الله ثم استقاموا ليس التزموا، ففرق بين الالتزام والامتثال والجحود والإنكار، وهذا لما يفهمه التكفيريون وخلطوا بين هذا وهذا، بين الامتثال والالتزام. والالتزام تركه كفر، اعتقاد حل الحلال وحرمة الحرام، وأما الامتثال على حسب، والإذعان والخضوع لأوامر الله وأوامر الرسول على حسب المتروك، ليس كله كفر. ما
يعني الالتزام واعتقاد وماذا شخص معلش؟
حل الحلال وحرمة الحرام. ما
قال رضي الله عنه فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله.
يعني هل هو حل ناقص أو حل كامل تحل فيه النساء والطيب وقص الأظافر؟ فقال الحل كله، يعني كل شيء، تحل القسمان، تحل الأول يباح كل شيء إلا النساء، وتحل ثاني وهذا يباح فيه كل شيء حتى النساء. نعم. معنا الوقت؟
معنا شاء
طويل،
بقي 10 دقائق.
تفضل.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول
أبو العالية البراء، هذا من هو؟ غير الرياحي؟
نعم، هذا أبو العالية البراء البصري القرشي مولاهم، اسمه زياد بن فيروز، وقيل زياد بن أذينة، وقيل كلثوم، وقيل أذينة، وقيل أذينة لقبه مولى قريش. ثقة.
ثقة.
نعم.
أبو العالية البراء، أظن الرياحي فيه شيء، أبو العالية الرياحي في هذا، أظن قال بالقدر، انظر أبو العالية الرياحي. نعم.
عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح وقال لما صلى الصبح من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. قال وحدثناه
وهذا لمن لم يسق الهدي، ما من ساق الهدي ليس له إلا القراء. نعم.
أبو العالية الرياحي شيخنا قال في تقريب التهذيب ثقة كثير الإرسال.
كثير الإرسال؟
نعم.
فقط؟
نعم.
من هو؟
الرياحي، أبو العالية الرياحي.
اسمه؟
رفيع أو رفيع بن مهران.
رفيع بن مهران. نعم.
قال وحدثناه إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح حاء قال وحدثنا أبو داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، وأما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج، وفي حديثهم جميعا فصلى الصبح بالبطحاء قال الجهضمي فإنه لم يقله. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عن ذلك فأمرني بها قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في صحيحه وفيه مشروعة التكبير عند موافقة السنة وعند رؤية ما يسر الإنسان لا التصفيق انقال به بعض الفضلاء والعلماء عفى الله عنهم ورحمه الله فهذا ليس بصحيح. التصفيق يقال عند رؤية شيء يسر فإن التصفيق والصفير من أخلاق المشركين. قال الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق يعني الصفير والتصفيق تشجيع الطلاب بالنسبة للمدرسين ونحو ذلك والمعلمين والمربين والمؤدبين يكون بشيء غير التصفيق وغير الصفير هذا من أفعال أهل الجاهلية. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة
تقليد الهدي وماذا؟
تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام.
وهاتان السنتان الإشعار تقليد الهدي وإشعاره التقليد أن يجعل لها خلادة فيأتي بحبل ويجعله في حذاء أو قطعة من الجلود ويعلقها عليها هو مشروع في الإبل والبقر والغنم. أما الإشعار فيكون في الإبل والبقر دون الغنم فلا إشعار فيها لأنها ضعيفة لا تتحمل. والإشعار أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو بسكين أو بحديدة أو نحوها ثم يسجد الدم عنها حتى يعلم كل من رآها أنها هدي مهداة ولو حصل هلاك أو عطب فيذبحها ويتركها لمن يأكلها ولا يأكل منها شيئا ولا أحد من أصحابه. نعم
وتجزئ عنه هكذا شو؟
نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن أبي عدي قال ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. قال حدثنا
لما استوت به على البيداء أهل بالحج هذا محمول على أنه كرر الإهلال بالحج في البيداء ليسمعه الناس فيقتدوا به وإلا فقد سبق أنه أهل بالحج على راحلته في ذي الحليفة بعد الظهر الذي يسمى الآن أبيار عليه في المدينة النبوية.
نعم مش هو نفس الشيء
لعله عليه الصلاة والسلام لا لعله عليه السلام أراد أن يسمعهم ليتعلموا كيف يغلون. نعم
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في هذا الإسناد بمعنى حديث شعبة، غير أنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس؟ التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل.
يعني أنه انتشر بين الناس أن ابن عباس يقول: من طاف فقد حل شاء أم أبى. نعم.
فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم.
وإن رغمتم يعني كرهتم ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بذلك وأوجبه عليهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل، الطواف عمرة، فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرف. فقال: كان ابن عباس
بعد المعرف. طيب. قال ابن عباس:
فقال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: هو بعد المعرف وقبله، وكان يأخذ ذلك
بعد
من
المعرف وقبله يعني بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بعرفة. ومراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان المتعة واجبة على كل من أفرض بالحج مفردا أو قارنا، سواء وقف بعرفة أم لم يقف بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الناس، وأن تخييره الناس في ذي الحليفة منسوخ. في هذه الأحاديث بيان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، هو أفضلية التمتع على كل أحد، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها العلامة ابن القيم كما في زاد المعاد، من المتأخرين الألباني في حجة النبي عليه السلام للشيخ ناصر الألباني محمد ناصر الدين. وذهب أبو ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه إلى أن فسخ الحج إلى العمرة خاص بالصحابة، وذهب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى أن التمتع لا يجوز كما جاء ذلك في صحيح مسلم، والذي عليه الجمهور أنه جائز وليس بواجب. الإنسان وخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع وهو أفضلها، والقران والإفراد. وذهب ابن تيمية شيخ الإسلام إلى أن فسخ الحج إلى العمرة واجب على الصحابة خاصة، لإبطال اعتقاد أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ومن بعد الصحابة فالتمتع مستحب في حقهم وليس بواجب. والله أعلم، يعني هذا يعني يرجحه شيخنا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعني كان واجبا على الصحابة خاصة، لكن الذي عليه الجمهور أنه سنة الصحابة وغير الصحابة، والله أعلم. نعم.
قال رضي الله عنه: وكان يأخذ ذلك من قال رحمه الله: وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.
نعم. الوقت شكرا. طيب، لعل نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا بارك الله فيك، يعني في الأثر اللي هو أنه أهل، وأن حضرتك قلت أنه كرر الإهلال.
نعم.
وكأنه شيخنا هو نفس الإهلال، نفس الإهلال، لأن الحافظ رحمه الله قال: وأما قوله فلما استوت به على البيداء أهل بالحج، فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده، وقد سبق بيانه واضحا. يعني أنه نفس اللي فات شيخنا،
يعني أنها مشت بالبيداء الصحراء أو نحو ذلك ففعل ذلك.
نقصد يعني هو إهلال واحد شيخنا ولا كرر؟
لا، كرر، ظهرنا كرر.
سبحان الله.